أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن صدق مفهوم على مصداق لا يمكن أن يكون جزافا، بل لا بد من وجود ملاك خاص يتعلق بخصوص الطرفين، وإلا لزم صدق كل مفهوم على كل مصداق. فلما امتنع صدق المفهوم إلا على مورد خاص، حكم العقل باشتمال المورد على خصوصية توجب الصدق، الذي هو اتحاد المفهوم بالمصداق. وكون وجود المصداق وجودا لذلك المفهوم، وهذا هو ملاك الحمل الشائع الصناعي. وإذا كانت الأفراد مختلفة بالمفاهيم التي تنتزع منها، وكانت تلك المفاهيم متباينة بالوجدان والفقدان كالجسم والجسم النامي والحيوان والإنسان، فإن هذه المفاهيم تمايزها بوجدان بعضها لما يفقده الآخر، وبينها نحو من الترتب، فالجسم أعم من الجسم النامي، وهذا أعم من الحيوان، والحيوان أعم من الإنسان، وتجتمع في مصداق واحد، وبينها نسبة العموم والخصوص المطلق. إذا كانت الحالة بهذه المثابة، نجد أن هذه المفاهيم في الواقع إذا اختلفت موارد انتزاعها، فذلك من جهة أن موارد الانتزاع تتفاوت بالسعة والضيق، بمعنى أن منشأ انتزاع معنى الجسم أضيق وجوداً وتحققا من منشأ انتزاع معنى الجسم النامي، لأن مورد انتزاع معنى الجسم النامي يشتمل على خصوصية النمو، وهذه الخصوصية كمال وفضيلة زائدة على أصل الجسمية، فما ينتزع منه معنى الجسمية يكون فاقدا لتلك الخصوصية الكمالية، وهكذا ما ينتزع منه معنى الحيوان فإنه أوسع تحققا بمعنى اشتماله على خصوصية مصححة لانتزاع مفهوم الحيوانية، تلك الخصوصية مفقودة فيما ينتزع منه عنوان الجسم النامي. فإذا كلما كان الوجود أتم وأجمع للكمالات، كانت المفاهيم المنتزعة منه أكثر مما يكون فاقدا لتلك الكمالات والخصوصيات التي تصحح انتزاع تلك المفاهيم. وسر ذلك واضح باعتبار أن الماهية تابعة للوجود، فإذا كان الوجود أوسع وجامعا للكمالات انتزعت منه مفاهيم متعددة، وكلما كان الوجود أضيق وقاصرا كانت المفاهيم المنتزعة منه أقل. ولكن هنا نكتة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن المفاهيم المتصورة ثلاثة: وجود ومفاهيم وجودية، وماهية ومفاهيم ماهوية تابعة، وعدم ومفاهيم عدمية. وحيث إن العدم المطلق لا حقيقة له ولا تميز فيه إلا بإضافته إلى الأمر الثبوتي، فينحصر الأمر في الواقع بالمفهومين الأولين، وهما الوجوديات والماهويات. أما المفاهيم الوجودية فهي المنتزعة من الحيثية الوجودية للأشياء، كمفهوم الوجود والوحدة والتشخص والجزئية بمعنى ما، والفعلية والحركة بمعنى ما، وهكذا. هذه المفاهيم الوجودية التي تنتزع من حيثية تحقق الأشياء وحصولها وكونها وأمثال ذلك من العناوين التي يراد بها الإشارة إلى ما هو أوضح الأشياء مفهوما وأصل الأشياء تحققا. وهناك مفاهيم ماهوية. الذي يميز المفاهيم الوجودية أنها ليست متباينة إلا بحسب الاعتبار، وإلا فلا تمايز بينها خارجا أصلا. فوحدة الشيء ووجوده مصداقا واحد، وإنما التفاوت بينهما بالاعتبار. وهذا وإن كان يوجب التباين المفهومي، لكن التباين المفهومي ليس بمعنى أن لكل منهما حيثية تصحح صدق المفهوم تمتاز عن الحيثية الأخرى، بل المفهومان يصدقان على المصداق الواحد من حيثية واحدة. فحيثية وجوده هي عين حيثية وحدته، ولذلك يقال الوحدة تساوق الوجود، والتشخص يساوق الوجود، والفعلية تساوق الوجود، والخارجية تساوق الوجود، وهكذا. فهذه المفاهيم تباينها بالاعتبار المحض، بمعنى أن التباين بينها إنما هو التباين نسبي قياسي، أي قياس هذه المفاهيم إلى بعضها يوجب أن يكون هذا معنونا بعنوان الوحدة، وهذا معنونا بعنوان الوجود، وإلا فهما واحد. ويتضح هذا أكثر بملاحظة المفاهيم الماهوية. المفاهيم الماهوية متباينة، ولكنها على قسمين. قسم يكون بينها ترتب وطولية، كالجسم والجسم النامي والحيوان والإنسان، وقسم لا يكون بينها ترتب بل يكون بينها عرضية، كالضاحك والناطق والصاهل مثلا الأبيض والمتلون، أقصد المشتقات لا أقصد المبادئ، لأن مفاهيم المبادئ قد تكون مترتبة أيضا بالقياس إلى الذاتيات والمفاهيم الطولية الأخرى. الآن الذي يعنينا أن المفاهيم الماهوية متباينة تباينا ذاتيا، لأن لكل مفهوم ذاتا غير ذات المفهوم الآخر. هذه المفاهيم إن كانت متصادقة فصدق كل منها بملاك خاص. فمفهوم الجسم لا ينتزع من هذا الموجود الخارجي من حيثية نموه، بل من حيثية خاصة غير حيثية النمو. ومفهوم النامي ينتزع من حيثية غير حيثية حيوانيته، وهكذا. هذا يعني أن المفاهيم الطولية إذا قسناها فيما بينها سنجد أن امتيازها يكون بخصوصية وجودية في الواجد وخصوصية عدمية في الفاقد. فالجسم النامي يمتاز بنموه، والجسم يمتاز بعدم اشتماله على خصوصية النمو، هذا من جهة المبادئ. والمفاهيم المنتزعة من هذه الأمور أيضا كذلك. فمفهوم النامي يعبر عن حيثيتين متقارنتين، وهما الجسمية والنمو. والجسم لا يعبر إلا عن أصل الجسمية، لكن باعتبار أنه حد فقد قرن به مفهوم القصور. فإذا أخذت الجسمية بما هي حد فهي متقومة بالتقييد بالعدم. هذا يعني في واقع الحال بالتدقيق والتأمل أن الجسمية في الجسم النامي المتحصلة بالنمو لا تمتاز خارجا عن النمو، لأن المفروض أنهما موجودان بوجود واحد، ولكنها تمتاز مفهوما. فإذا لاحظت جانب المفهوم حكمت بأن الجسمية غير النمو، وأما إذا لاحظت الوجود فإن الجسمية عين النمو. وبما أن التمايز بينهما بالاعتبار لأن التقييد في طور اللحاظ، فمن الممكن أن تطبق ذات المفهوم لا بقيده، وهذا ما يعبر عنه بالجسمية لا بشرط. فالإنسان جسم لكن لا بشرط. أما إذا لاحظت المفهوم بما هو مباين للنامي فالإنسان ليس بجسم لأنه جسم نام. وهذا يعني أن حكم المفاهيم المترتبة أنها متباينة المصاديق، بمعنى أن المصداق الفاقد مباين للمصداق الواجد، ولكنها ليست متباينة الذوات. فمفهوم الجسم ليس مباينا لمفهوم الجسم النامي إلا في طور المفهومية لا في طور المصداقية. ولذلك نقول الجسم أعم من الجسم النامي، ولو كان مباينا لا في المصداق لم يكن أعم. إذن للجسم بالقياس إلى الجسم النامي، لمفهوم الجسم بالقياس إلى الجسم النامي حكمان، أحدهما التباين في طور المفهومية والآخر الأعمية في طور المصداق في مرتبة المصداق. وهذا يعني أن مصداق الجسم عين مصداق الجسم النامي في مورد الاجتماع، وليس بينهما افتراق، وإنما التباين بين الجسم في مورد الفقدان والجسم في مورد الوجدان. هذا بالنسبة إلى المصادق. إذن ليست كل مصادق الجسم مباينة بل بعضها مباين. هذا حكم المفهوم الأعام في المفاهيم الماهوية المترتبة. الآن لابد من ملاحظة سر هذا التمايز الذي يمتاز عن الآخر، إنما هو في المفاهيم. أتكلم الآن في طور المفهومية، من الذي يمتاز عن الآخر، الجسم عن الجسم النامي أم الجسم النامي عن الجسم؟ الذي يمتاز عن الآخر هو الجسم النامي، وذلك لأن جهة الثبوت والتحقق سابقة على جهة العدم بالذات، لأن العدم لا تميز له في ذاته ولا هوية له بذاته، وإنما يمتاز بالإضافة. فتحقق جهة الامتياز في المفهوم الممتاز قبل تحقق جهة الفقدان في المفهوم الممتاز بالعدم. وأقصد بذلك التحقق، انتبه، لا أقصد بذلك أن وجدان المفهوم للكمال قبل وجدان المفهوم الآخر للنقص، بل هما متساويان في الرتبة، بمعنى أن امتياز كل منهما عن الآخر إذا قيس كل منهما عن الآخر بنفس ذاته. فمفهوم القصير يمتاز بالقصر كما أن مفهوم الطويل يمتاز بالطول، وليس لأحدهما أسبقية على الآخر. لكن في طور التحقق في مرتبة المصداق أيهما قبل الآخر؟ الوجود. لذلك يقال الفعلية قبل القوة والوجود قبل العدم، والكمال قبل النقص، والعلة قبل المعلول، والسر في ذلك واضح. إذ المفروض أن التقابل هنا بين ما هو وجود وما هو عدم، والعدم لا هوية له لولا الوجود، بمعنى أنه إن كان له هوية فباعتبار إضافته، وإلا فهو في ذاته عين البطلان. طيب، يترتب على هذا أن المفاهيم الماهوية المترتبة كلما كان لها مصداق كان مصداق المفهوم الأشمل أبسط. فكما قال كلما كان الوجود أتم كان منطويا على معاني أكثر، كذلك نقول كلما كان الوجود أبسط كان مشتملا على معان أكثر. لكن هذا بالإضافة إلى المصداق الفاقد، وإلا فالحق أنه كلما كانت المعاني أكثر فالوجود أبسط، فالوجود أبسط، وحقيقة تلك المعاني الإشارة إلى معنى واحد وهو التحقق. لذلك يكون بسيط الحقيقة كل الأشياء، من جهة أننا لا نعرف كماله الحقيقي إلا بالإضافة المفهومية إلى المصاديق لقصور أفهامنا عن إدراك المعنى الواحد الذي هو حقيقة كل كمال. فالواجب مثلا باعتبار بساطة وجوده له كمال واحد، لكن ذلك الكمال الواحد هو الذي نعبر عنه بالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وأمثال ذلك. فهذه المفاهيم في الواقع لا تعدد لها في المصداق ولا تباين لها في المفهوم، لكن من جهة قصورنا عن إدراك حقيقة الأمر نحن محتاجون إلى الاستعانة بملاحظتنا لمصاديق مباينة متباينة، فنقول علم الواجب ليس هذا العلم، ليس هذا العلم، ليس هذا العلم، وإلا فالمقصود بالعلم هو حضور شيء لشيء، ولا شيئية كشيئيته، ولا حضور لشيء كحضور ذاته لذاته جل وعلا. فإذا كلما كان الوجود أبسط كانت المعاني المشتملة عليه أقل، لكن المفاهيم المنتزعة منه أكثر. فإن قلت كيف نجمع بين كثرة المفاهيم وقلة المعنى، أي قلة المبدأ الذي ينتزع منه ذلك المفهوم، قلت لأن تكثر المفاهيم إنما هو من جهة امتيازها، والمفروض أن امتيازها بالوجدان والفقدان، والمفروض أن الامتياز بالوجدان والفقدان إنما هو باعتبار المصاديق المختلفة. فيكون امتياز الفرد الواجد بمبدأ المفهوم، والفرد الفاقد بقصوره ونقصه وفقدانه لذلك المبدأ. وإلا فإن مفهوم النمو المقترن بمفهوم الجسمية في الواقع ليس إلا إشارة إلى حيثية وجودية لا تباين حيثية الجسمية مفهوما، إذ لو كانت مباينة مفهوما لم تكن محصلة لها. كيف والجنس عين الفاصل والنمو فصل الجسم؟ إذن في الواقع نحن عندما نقول جسم نامن نشير إلى مرتبة من الجسمية أعلى من مرتبة أصل الجسمية، ونسبة تلك المرتبة إلى هذه المرتبة نسبة الكمال إلى النقص، وكمال الشيء عين الشيء لأنه يباينه. ففي الواقع التكثر في المفاهيم الماهوية من هذا القبيل، أي الجسم والجسم النامي والحيوان والإنسان ليس إلا من جهة أننا لا نستطيع أن ندرك المعنى الواحد إلا بهذه القيود الكثيرة بملاحظة المصادق، وإلا فإننا إذا قطعنا النظر عن المصادق وقطعنا النظر عن القيود التي تصحح انتزاع هذه المفاهيم لم يبقى عندنا إلا الحيوان والنطق، إذ الجسمية هي مرتبة من الوجود، والوجود كما حقق في محله يساوق الحياة، فهي حياة ما، وهي سمع ما، وهي إدراك ما، وإرادة ما، بناء على أنها من الصفات الذاتية وهكذا. لكن لأننا لا ندرك هذه المرتبة من الحقيقة، وإنما ندرك آثارها، نقول جسم. ثم إذا أدركنا مرتبة أعلى ضممنا إلى ذلك مفهوما آخر فقلنا نام، ثم نقول حيوان، أي حساس ومتحرك بالإرادة. وهذا كله من باب وصف الحقيقة التي تعلق بها إدراكنا، لكننا نتدرج في معرفة تلك الجهة بتدرجنا في تصفح أوجه المصادق المختلفة. فكلما أدركنا مصداقا أدركنا من ذلك المبدأ مرتبة. فلو فرض أن مصداقا من المصادق على أتم أنحاء البساطة فإننا نجد أنه لن ينتزع من ذلك المصداق إلا مفهوما واحدا يحاذي كماله. السر أن المفهوم شأنه الحكاية، وما بالعراض ينتهي إلى ما بالذات، وهكذا حتى نصل إلى أخص خصائص المحكي. فكلما وصفنا ما ندركه بعنوان من العناوين ومفهوم من المفاهيم فنحن في مورد وصف ذاته وحقيقته. فلو تمكننا من الإحاطة بتمام حقيقة الشيء سنجد أننا لا نحكي عن تلك الحقيقة إلا بعنوان واحد، وذلك لأنه ليس للحقيقة إلا ذات واحدة وهوية واحدة، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإذا كان شخصا فهو واحد، وإذا كان واحدا فالحاكي عنه واحد، لكن القصور في أذهاننا وعقولنا. فنحن لا ندرك الحقيقة إلا عبر عناوين متعددة ننظمها ونرتبها بنحو خاص للإشارة إلى تلك الحقيقة الخاصة. فإذا قلنا زيد يأكل ويشرب ويلعب، فمرة نكون بصدد بيان حاله في زمان خاص، فقد اعتبرنا هاهنا قيد المعية في هذه المفاهيم المختلفة، لأنك لو اعتبرت اللعب وحده لم يكن مطابقا لما أنت بصدد حكايته، ولو لاحظت جهة شربه لم يكن مطابقا، فأنت بصدد الحكاية عن حالته الخاصة. إذن لابد من أخذ هيئة الاجتماع وقيد المعية في الحكاية حتى يكون مطابقا. وإن لم تلحظ ذلك، وهذا كثير، إذ نحن قد نقول زيد يأكل ويشرب ويلعب ونظرنا إلى أزمنة مختلفة، ولكن غفلت عن أنك قد اعتبرت الوحدة في الموضوع، وإن لم تعتبر الوحدة في الوصف، فأنت أخذت اللعب في زمان والأكل في زمان والشرب في زمان، لكنك وصفت بهذه الأوصاف المختلفة ذاتا واحدة، فقد اعتبرت الوحدة في جانب الموضوع. إذن أنت دائما تلاحظ ذاتا واحدة، ولا يمكن أن يكون بإزاء ذات واحدة إلا وصف واحد، وإلا لزم انطباق الكثير على الواحد أو اتحاد الواحد والكثير، وهذا لا معنى له. إذن كثرة المفاهيم في الواقع ترجع إلى قصور إدراكاتنا، وإلا فإن المقصود بالحكايات الكثيرة حقيقة واحدة ليس إلا. فإن قلت ماذا تقول في وصف زيد وعامر والسماء والأرض والجوهر والعرض والواجب والممكن، فقد تكون الحكايات كثيرة لأن المحكية كثير. قلت هذه الأمور المختلفة مراتب كثيرة لحقيقة واحدة بناء على التشكيك أو على الوحدة التي يقول بها العرفاء. فدائما الحق أن هذه الكثرة في طرف المفاهيم ليست إلا من جهة قصور إدراكنا عن الحقيقة التي نتعامل معها. وهذا يعني أننا لو استطعنا أن نستبدل هذه المفاهيم الكثيرة التي يتعامل معها الذهن بمفهوم واحد موازٍ لتلك الحقيقة، لوجدنا أن هذه المفاهيم ليس لها أثر أبداً أكثر من ذلك المفهوم الواحد. وبالتالي المفاهيم الماهوية المترتبة تكثرها من جهة الفقدان والوجدان كما عرفت، والمفاهيم الوجودية تكثرها بالاعتبار المحض كما عرفت. فالكثرة في المفاهيم الوجودية، وأقصد بذلك كثرة المصادق، إنما هو باعتبار كثرة المراتب. فمصداق الموجود يتكثر بتكثر مراتب الوجود الطولية والعرضية، وكثرة المفاهيم الماهوية من جهة كثرة الماهيات. الآن الماهيات كثرتها في الخارج بتكثر الوجود، فيرجع كثرة المفاهيم الماهوية إلى كثرة مصادقها التي ترجع إلى كثرة الوجود الطولية والعرضية. فالكثرة الحقيقية هي للوجود بالتشكيك. أما الماهيات، الماهيات تكثرها الآن، لا أقصد تكثر المصادق لأن تكثر مصادق الماهيات بالوجود، وإنما أقصد تكثر المفاهيم الماهوية. من أين نشأ؟ نشأ تكثر المفاهيم الماهوية من ملاحظة اختلاف المصادق الوجودية ذات الماهيات المختلفة. وتكثر المصادق الماهوية ذات الكثرة العددية، فالأول بالنسبة إلى الماهيات الطولية، والثاني بالنسبة إلى الماهيات العرضية كزيد وعامر وهذه السماء وهذه الأرض. فإذا لاحظنا هذا سنجد أن المفاهيم المختلفة من قبيل هذا الوجود وهذا الوجود، فقد تكثر مصداق الوجود لكن هذا من جهة تكثر الوجود نفسه، ومرة يكون من قبيل هذا الحيوان وهذا الحيوان. فإن كان النسبة بين الحيوانين نسبة الاتحاد النوعي فهذا تكثر بالوجود. نعم لما كان التكثر الشخصي العددي من جهة تكثر العوارض أو ملازما لتكثر العوارض كما هو الصحيح، فزيد يغاير عمرا من جهة أن إنسانيته مقارنة لطول ما وزمان ما ووضع ما، فيكون زيد مفهوما مشتملا على مفاهيم ماهوية مغايرة. فنقول تكثر المصاديق الماهوية في المراتب العرضية يرجع إلى تكثر المفاهيم الماهوية. هذه المفاهيم الماهوية كما عرفت على قسمين، قسم منها يكون بينها ترتب كامتياز هذا الحيوان أي الناطق عن هذا الحيوان أي الصاهل، الامتياز هنا بالنطق وعدمه. فإن قلت الصهيل، صدر المتاليهين يقول الصهيل في الحقيقة عرض ولكنه مقارن لخصوصية ما، لذلك صدر المتاليهين لا يرى أن الحيوانات تتباين في الماهية، بل ماهية الحيوانات كلها واحدة وإنما تباينها صنفي بالتصنيف. يعني يقول الصهيل في الواقع ليس مقوما لماهية الحصان وليس مقوما والنهيق ليس مقوما لماهية الحمار، ويبني ذلك على ما قال من أن انتقال الوجود من مرتبة إلى مرتبة والماهية في طور الاستكمال من مرتبة إلى مرتبة لا يكون إلا بعد استيفاء كمالات المرتبة الأولى. فلا معنى للقول مثلا بأن الحيوان انتقل من مرتبة الصهيل إلى مرتبة الإنسانية ما لم يكن مستوفيا لجميع الكمالات الممكنة. فإن كان النهيق والصهيل كمالين عرضيين لازم أن يكون للماهية كمالان مقومان أو محصلان، باعتبار أن المقصود بالكمال الفصول هنا أو ما يساوق معنى الفاصل، ولا يعقل أن يكون لماهية فصلان. إذن كل الماهيات التي تفقد خصوصية ناطقية متفصلة بفصل واحد، غاية الفصل أن هذا غاية الأمر أن الفصل إما أن يظهر بصورة النهيق أو بصورة الصهيل، وهذا اختلاف عرضي وليس اختلافا جوهريا. فإذا التكثر في المصاديق الماهوية إما أن يكون مع الاختلاف الطولي فالامتياز بالوجدان والفقدان كما عرفت، ومرجع الامتياز الوجودي إلى تحصل المعنى بنحو أتم من تحصله في موارد الفقدان. والمفروض أن تحصل الشيء عين الشيء، فحيوانية الحيوان في ناطقيته أتم من حيوانية الحيوان في ناهقيته وصهيله. إذن ليست حقيقة الحيوان متعددة، لكننا لا نستطيع أن نميز مرتبتها إلا بقولنا ناطق. وهذا ينسجم مع ما ذكره صدر المتألهين من أن الفصول أنحاء الوجودات، فليس مقصود صدر المتألهين أن الفصل حقيقته أنه وجود، إذ الوجود ليس جزءا لماهية ولا له جزء ماهوي، وإنما المقصود بذلك أن حقيقة الفصل توازي مرتبة خاصة من الماهية، تلك المرتبة حقيقتها توجد بالوجود الناطقي. وإن شئت قلت أن حقيقة الإنسانية حياة خاصة ينتزع منها معنى الناطق، ينتزع منها معنى الناطق مع أنه ينتزع منها معنى الحيوان. إذن عنوان الناطق عنوان معرف لمرتبة الحياة التي يتقوم بها الإنسان. إذن كم معنى انتزعنا من الإنسان؟ واحد، وهو الحياة. لكن لأننا لا نميز ماهية الحياة فلا نستطيع أن نعرف الإنسان بالحياة، لوجود الحياة التي يدركها عقلنا في سائر الحيوانات، فنحتاج حتى نميز هذا بقولنا ناطق. طيب هذا الناطق لماذا يميز الإنسان مفهوما؟ يميز الإنسان مفهوما لأننا انتزعناه من آثار الحياة الخاصة، وهذا سر تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، ويراد بالناطق التفكير. ولذلك يقال بأن الفصل الحقيقي هو الفصل الاشتقاقي، أي مبدأ النطق، مع أن الناطق عرفا ما هو؟ الناطق هو عرفا إما المتكلم أو المفكر، أي مدرك الكليات، وكلا هذين الأمرين آثر من الآثار. فنحن في الواقع عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، نريد أن نميز الإنسان عن سائر الحيوانات بما له أثر خاص. إذن حقيقة الإنسان مركبة أو حقيقة الإنسان واحدة؟ حقيقة الإنسان واحدة، وهي حياته التي لها خصوصية. طبعا هذا لا ينافي ما يقال من أن ماهية الإنسان مركبة من جنس وفاصل، لأن هذا التركب إنما هو في لحاظ العقل باعتبار ما يتمكن العقل من انتزاعه من الماهية، والمفروض أن هذه العناوين منتزعة، فأنت تنتزع معنى الحيوان ثم تنتزع معنى الناطق، وهذا لا ينافي ما قلناه من أن الماهية الحقيقية هي ذلك المعنى البسيط. طيب، الآن انتبه، عندما نقول أن حقيقة الإنسان ذلك المعنى البسيط، لا نريد أن نقول أن حقيقة الإنسان أنه وجود والماهية ليس لها ثبوت إلا في لحاظ العقل، بل نريد أن نقول أن المعنى الذي يدركه العقل بالتفصيل متحد مع المعنى المتحد مع الإنسان في الخارج، وهو الاندماج بين هذين المعنيين في معنى واحد بسيط، وهو الحيوان الناطق بحسب ما يدركه العقل أولا. وبالتالي كلما كان الوجود أتم، كان المعنى المنتزع منه معنى أشمل وأكثر انطواء على المعاني التفصيلية. وهذه غير عبارته قدس الله نفسه، بمعنى أنه أن هذا تعميق لما ذكر. هو ذكر أنه كلما كان الوجود أتم كان انطواؤه على المعاني أكثر. نحن نقول كلما كان الوجود أبسط كان أتم، باعتبار أن البساطة تلازم انتفاء الحد، وانتفاء الحد يعني زيادة الكمال وقوة الوجود وعلو الرتبة، وبالتالي يكون الوجود أتم. إذن كلما كان الوجود أبسط كان الوجود أتم، وكلما كان الوجود أتم كان المعنى المنتزع منه أكثر اشتمالا على المعاني المفصلة. وهذا يعني أن لكل موجود معنى واحدا هو حقيقته وماهيته، لكن ذلك المعنى تارة يفصل بمعنى واحد وتارة يفصل بمعان كثيرة. فالإنسان مع أن معناه واحد يفصل بمعان أكثر مما يفصل به معنى الحيوان الذي هو معنى واحد، ووحدته لا تنافي انحلاله في مقام التحليل إلى معان متعددة. نقرأ هذه العبارة إن واسع الوقت، نقرأ مقدارا ونلاحظ ما بعد. قال: وليس ينحصر ذلك بالدرجات الصعودية التي في قوس النهايات، أي أن كثرة المعاني باعتبار التمامية يلازمها أيضا من جهة الدرجات النزولية في قوس النزول، والدرجات الصعودية في قوس الصعود بينهما تناسب طردي. ففي قوس الصعود يكون المعنى الأقل من جهة عدم وجود مبدأ المعنى الزائد في قوس الصعود. مثلا المادة لا تنتزع منها المعاني الموجودة في الصورة لأنها ليست واجدة لمبدأ ذلك المعنى، وبخلافه ما في قوس النزول لأن العلة مشتملة على كمال ليس في المعلول، فالدرجة النزولية تكون فاقدة لما في الدرجة الأعلى وهكذا. قال: بل يجري البيان بعينه في الدرجات النزولية التي في قوس البدايات، فالعقل الفعال الذي درجته في الوجود درجة أخيرة في سلسلة العقول على طريقة أقوامنا المشائيين يشتمل على ماهيات الأنواع الكونية المحصلة في الوجود بنحو آكد وأتم. العلة مشتملة على كمالات المعلول، وبالتالي يجوز انتزاع المعاني المنتزعة من المعلول من العلة، وإنما الاختلاف بينهما بالتقييد وعدمه. فإذا اعتبرت القيد في المفهوم فهو ليس صادقا على العلة لأنها ليست مقيدة بل مطلقة، وأما إذا لم تعتبر إلا ذات المعنى فالعلة مصداق. مثلا إذا استطعت أن تنتزع من الإنسان معنى الناطق وجردت النطق عما يكون منشأ القصور والنقص وجعلته بمعنى العلم فالله أولى بالعلم. ألا يعلم من خلق؟ بمعنى أنه إذا كان المخلوق عليما ألا يكون الخالق عليما؟ كذلك السمع، إذا صح انتزاع السمع من المعلول صح انتزاع السمع من العلة وهكذا، لكن بنحو أتم. إذن كل ما في المعلول فهو في العلة بل وبزيادة، وهذه الزيادة هي التي توجب انتفاء وجود المعلول باعتبار تقومه بالقصور والنقص. إذن المعلول موجود في العلة لكن لا بوجود خاص، لأن وجود كل شيء هو ما يترتب به آثاره، والآثار المترتبة على العلة هي الآثار المناسبة لها لا للمعلول. إذن المعلول ليس موجودا باعتبار انتفاء آثاره، وهو موجود باعتبار حقيقته وما يقومه. ولكن الوجود ليس وجودا خاصا لتلك الأنواع، بل إنما هو وجود خاص للعقل الفعال، إذ الوجود الخاص لكل ماهية وحقيقة هو ما يتميز به تلك الماهية عن سائر الماهيات. والمفروض أن ما تتميز به الماهية عن تلك الماهية هو ما يكون مساوقا لسلب تلك الماهية عنها، إذن هي تمتاز عن الماهية بفقدانها لكمالات غيرها. فإن قلت هي أيضا تتميز عن علتها لأن العلة مسلوبة عن المعلول، قلت لما كان المسلوب هو الكمال فسلب السلب إثبات بالنسبة إلى العلة، وامتياز المعلول عن العلة باعتبار حده العدمي. إذن المعلول وإن سلبت عنه العلة لكن هذا لا يوجب امتياز أصل وجوده عن العلة، بل الذي يتميز به المعلول هو قيده العدمي، وقيده العدمي في الواقع عدم، إذن امتيازه اعتباري. فالمعلول وإن امتاز بوجوده من جهة لكنه لا يمتاز بأصل وجوده عن العلة. قال: ويترتب عليه الآثار المخصوصة والأحكام الخاصة بها. فإذن ليس يجب أن يكون كل وجود توجد به الماهية، يقصد بالماهية المفهوم أي العنوان الحاكي عن أصل المعنى الثبوتي في الماهية لا بقيدها العدمي، وإلا فالحق أن العلة غير المعلول، وهذه الماهية غير تلك، ولا توجد الماهية إلا بوجودها، فلا يعقل أن توجد الماهية بوجود علتها، لا بوجود خاص كما هو واضح، ولا بوجود غير خاص، لأنك أخذت في الماهية الحد العدمي. أما إذا جردت الماهية عن الحد العدمي فقلت حياة زيد موجودة في علته، وذلك لأن العلة حية بحياة مطلقة، والإطلاق يقتضي الإحاطة بالناقص، إذن هذه الحياة موجودة للعلة، لكن بوجود العلة لا بوجود المعلول. قال: أما ترى الهيولة الأولى كيف تتحد مع الصورة في الوجود، إذ ليس لها بحيالها وجود تباين به الصورة، وإلا لزم انقلاب ما فرض قوة محضة إلى فعلية، وليس ذلك الوجود وجودا خاصا لها، بل إنما هو وجود خاص للصورة، والوجود الخاص بها وجود القوة، وقوة الوجودات لأنها ليست في ذاتها إلا جوهرا له في الوجود، قابلية التلبس بأية صورة وحلية كانت. وكذلك الإنسان يوجد بوجوده كثير من المعاني التي قد توجد بوجودات متفرقة متشتتة في مواضع مختلفة. قال صدن ابن سينا أن له عبارة معناها أن حقيقة الإنسان أنه ماهية شرح اسمها أنها كذا وكذا، وهذه العبارة من ابن سينا قد وفق لها الشيخ الرئيس، فالمقصود أن المفاهيم التي توضع في مقام التعريف للماهية هي شرح الاسم. ما مقصود الشيخ الرئيس بالاسم ها هنا؟ مقصود الشيخ الرئيس بالاسم الصورة المنطبعة التي تمتاز بها يمتاز بها الشيء عن غيره، هذا مقصوده من الاسم، وليس مقصود الشيخ الرئيس من الاسم اللافظ، وإلا لم يكن هناك مائز بين هذا اللافظ وبين قولنا شرح اسمها أنها كذا وكذا، لأن هذا أبعد اللافظ، لماذا جعل هذا شرحا لهذا اللافظ؟ لا معنى لذلك. مقصوده أننا إذا لاحظنا الإنسان تنطبع في أذهاننا صورة خاصة هي ماهية الإنسان، كيف نشرح هذه الصورة؟ نقول حيوان ناطق، هذه المفاهيم هي شرح للماهية، والمقصود بشرح الماهية أن ذلك المفهوم الواحد يتفصل وينقسم في مقام التحليل ويقسم. طيب هذه المفاهيم التي ينحل إليها المفهوم الواحد هل التباين بينها ذاتي؟ عندما نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهل مثلا، الحيوان في هذا التعريف وهذا التعريف بينهما تباين أو لا؟ بينهما ترتب، وإذا كان بينهما ترتب فمفهوم الناطق هل هو جزء تركيبي في التعريف أم جزء تقييدي؟ وإذا كان جزءا تقييديا فالمجموع من الحيوان الناطق إشارة إلى مرتبة خاصة من الحيوان، وهذا يعني أن التركيب في التعريف دائما تقييدي لا انضمامي كما يقال، دائما المقصود بقولنا الإنسان حيوان ناطق ليس أن الإنسان حيوان معه ناطقية بحيث يكون هذا منضمن إلى ذاك، هذا لا معنى له، هذا خلاف الوحدة. ومعنى قولهم أن الفصل محصل للجنس يقتضي أن تكون الماهية هي عبارة عن حياة خاصة، ومعنى كونها حياة خاصة أن ماهية الإنسان ليست إلا شيئا واحدا يتميز عن غيره بتعريفه بمعان متعددة. إذن كلما كان الوجود أبسط كانت ماهيته البسيطة مشتملة على معان كثيرة. وهذا يعني أنه كلما كان الوجود أبسط كانت ماهيته أبسط، إلى أن نصل إلى ماهية لا حد لها. وحيث إن الماهية متقومة بالحد، إذن أعلى مراتب الوجود وجود لا ماهية له، ماهيته أنه لا ماهية له، ماهيته إنيته. وحيث إن المعرفة لا تتعلق إلا بالآثار، فما لا ماهية له لا تتعلق به المعرفة أصلا، نعم لا يحيط به إلا هو جل وعلا. قال: وكذلك الإنسان يوجد بوجوده كثير من المعاني التي قد توجد بوجودات متفرقة متشتتة في مواضع مختلفة، كالحساس والنامي والجسم والجوهر، فإن لكل واحد من هذه المعاني وجودا يخصه ويترتب عليه آثاره ولوازمه، كوجود الفرس والشجر والجماد والعقل المجرد المحض إن كانت له ماهية، بناء على ما أن كل ممكن زوج تركيبي. أما بناء على ما قاله شيخ الإشراقيين من أن العقول إنيات محضة لا ماهية لها، والصحيح هو الأول. والإنسان لقوة وجوده حاو لتلك المعاني الموجودة في مواضع متفرقة ومراتب مترتبة، بوجوده الواحد حاو على تلك المعاني، وعند ذلك تلك المعاني تستهلك في وجوده وتستغرق في فعليته. فالوجود إذن بالأصالة للإنسان ولتلك بالعرض، أي أن الوجود هو وجود ماهية الإنسان، ولكن ينسب إلى تلك المعاني المتكثرة بالعراض، فهو وجود للحيوان بالعراض ووجود للجسم بالعراض. طيب كيف يكون وجودا بالعراض؟ والحق والحال أن الحيوان عين الإنسان. قلت: هو وجود للحيوان المأخوذ بشرط، لا بشرط إذا قيس إلى مصادقه المختلفة، لا أنه وجود للحيوان المتحصل بالناطق، لأن الحيوان المتحصل بالناطق ذاته، فهو موجود بالذات لا بالعراض. الكلام هنا عن الحيوان الذي يؤخذ إما لا بشرط في مقام المفهومية والتقرر الذي يحكم بأنه مباين بالعزلة لمفهوم الإنسان باعتبار أن المطلق غير مقيد في مقام المفهوم، فإن مفهوم المطلق غير مفهوم المقيد، فيقال هذا المفهوم في مقام التقرر ينسب إليه وجود الإنسان بالعرض باعتبار أن الإنسان من مصادقه، باعتبار أن الإنسان من مصادقه. طيب لماذا لا يكون مع أنه صادق عليه عينه؟ قال: لأنك تنسبه أيضا إلى غيره، فتقول هذا الحيوان الصادق على الإنسان صادق على القرد، فلو كان عين الإنسان لازم أن يكون القرد عين الإنسان. إذن أنت وأنت تطبق الحيوان على مصادقه بما في ذلك الإنسان تلاحظ نحو مغايرة بين مفهومه ومفهوم الإنسان. وبهذا اللحاظ يقال وجود الإنسان ينسب إليه بالعرض. أما الحيوان الذي هو جنسون فهذا لا يمكن أن يلحظ بقطع النظر عن الإنسان، هذا مربوط بماهية الجنس. كثير من الناس لا يدرك معنى الجنس، مفهوم الجنس هو ذلك المفهوم الذي لا يتعلق به اللحاظ التفصيلي، بل اللحاظ التفصيلي يتعلق بنوعه فيشار إلى الجنس ضمنه. لذلك يقال الحيوان الذي هو إما بقر أو إنسان أو كذا أو كذا، دائما الحيوان. ولذلك قال الشيخ المحقق السبزواري: والجنس مغمور بكل الأوعية، فالجنس ليس مبهما في الخارج فقط، بل الجنس مبهم في الذهن. وهذه نكتة قل من يفطن إليها، الجنس مغمور حتى في الذهن، لا يمكن أن تدرك الجنس إلا في نوعه. إذا تعلق اللحاظ بالنوع أدركت الجنس، أما اللحاظ الذي يتعلق بالحيوان تفصيلا فهذا ليس متعلقا بالجنس بل متعلق بالمعنى المادي. فإن قلت كيف والحيوان ينطبق على الإنسان وتقول الإنسان حيوان، قلت نعم لا مانع من الجمع بين كونه مادة وبين انطباقه، وذلك لأن انطباق الحيوان على الإنسان باعتبار كونه مصداقا لهذا المعنى المادي، لكن تريد بذلك الإشارة إلى أن الحيوان الصادق هنا مشير إلى الجنس. فقولنا الإنسان حيوان هذا في الواقع من باب الإشارة إلى مصداق المادة، ولذلك يقال الحمل هنا حمل شائع صناعي. ليش ما يكون حمل أولي؟ لأن الحمل الأولي عبارة عن اتحاد الشيء بذاته وفي مرتبة ذاته، والإنسان في مرتبة ذاته ليس حيوانا بل حيوان خاص، لأنك إذا اجتزأت الإنسان جزأته لم يكن عينه. إذن حمل الحيوان على الإنسان شائع صناعي. غاية الأمر أن هذا الحمل الشائع الصناعي قد يراد به مرتبة التقرر الماهوي باعتبار أنه أدنى مراتب الاتحاد، لا أنك تريد أن تقول أن ماهية الإنسان عين ماهية الحيوان، إذ الحمل الأولي مفاده كون مفهوم هذا عين مفهوم هذا، وهذا غير حاصل. قال وكما أن وجوده من أجل شدته وقوته جامع لتلك المعاني ويكون وجودا جمعيا لها، كذلك آثار الوجود أيضا جامع لآثارها ويكون وجودا جمعيا ومبدأ جامعا لتلك الآثار. فكما أن الوجود الجامع جامع لما تحته، كذلك أثره جامع لأثر ما تحته. وصلى الله على محمد وآله.